أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، توقف بنا الحديث عند كتاب الأضاحي. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد حا وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر بن أبي رملة قال: أنبأنا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعرفات قال: قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي هذه التي يقول الناس الرجيبة.
طيب، هذا
قال أبو داود: العتيرة منسوخة.
طيب، هذا الحديث يزيد في الإسناد، هو يزيد ابن هارون، وهذا الحديث فيه عامر أبي رملة، فيه جهالة، ولأجل هذا رده جماعة من العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، منهم الإمام الترمذي في ظاهر قوله، كذلك الإمام الخطابي وابن حزم والبغوي وابن عبد الهادي، وأيضا تكلم عليه الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره وضعفه، وأيضا الزركشي وغيرهم من أهل العلم على ضعف هذا الحديث. طبعا لما توبع عامر في بعض الروايات من أجل هذا، يرى بعض أهل العلم أن هذه المتابعة متابعة تقوي هذا الحديث، كالحافظ ابن حجر والشيخ الألباني وغيرهما كالصنعاني، وكما ذكرت لك أغلب العلماء على تضعيف هذا الحديث. أتدرون ما العتيرة؟ طبعا العتيرة كانت تذبح في أول رجب، وقال هذا الذي يقول الناس الرجبية، وهذه المسألة، مسألة الرجبية أن تسمى العتيرة بأنها الرجبية، هذا مأثور عن بعض أهل العلم كابن المسيب وغيره، أنهم سموا العتيرة وفسروها بأنها الرجبية تبعا لهذا. طبعا الحديث كما ذكرنا حديث غير مقبول، ضعيف. وقال أبو داود: العتيرة منسوخة، يعني حتى لو ثبت هذا الحكم فإن الأمر إيه؟ يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. تدرون ما العتيرة؟ حتى على قبول هذا الحديث فهذا حكم منسوخ. نعم.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القطباني قال عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟
منيحة ابني يعني ما يستفاد من لبنه، ما يستفاد من المنيحة هي التي أعطاها رجل لآخر حتى يأخذ ما فيها من لبن فيستفيد منها.
قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل.
الحديث يعني أيضا فيه ضعف فيما يظهر، كما ضعفه الشيخ الألباني.
قال: باب الأضحية عن الميت. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش.
طبعا
قال
أبو الحسناء فيه جهالة، أبو الحسناء فيه جهالة.
قال
نعم أكمل.
قال: رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه.
نعم، هذا الحديث معلول، عله الإمام البخاري كما في العلل الكبير، وكذلك الإمام الترمذي، وأيضا ابن القطان وابن الملقن والشيخ الألباني وغيره من أهل العلم على رده.
قال باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم فقال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي.
الحديث عند مسلم. قال باب
ما يستحب من الضحايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرق في سواد فأتي به فوحى به فقال يا عائشة هلم المدية ثم قال اجحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث عند مسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حد عن أيوب عن أبي قلابة.
وهيب طبعا في الإسناد هو ابن خالد.
عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين.
يعني أبيض فيه إيه؟ أبيض فيه بعض السواد. والحديث عند البخاري.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس
بن أبي عبد الله الدستوائي هذا
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما.
الحديث أيضا في البخاري ومسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين.
يعني إيه الوجاء؟ هو الخصاء. الوجاء هو الخصاء.
فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح.
طيب هذا الحديث الظاهر أنه يعني فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف من أجل أبو عياش الذي روى عن جابر اسمه ابن النعمان هذا المعافري فيه ضعف ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص وكذلك السخاوي والشوكاني والشيخ الألباني عليهم رحمة الله كل على تضعيف هذا الحديث.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبي عن
حفص أبي هو ابن غياث. حفص هذا هو ابن غياث.
عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فليح ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد.
طيب هذا الحديث طبعا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن من؟ عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. ظاهر الإسناد القبول، يعني ظاهره أنه إسناد متصل صحيح. الترمذي يقول حسن صحيح، يقبله البغوي، يقبله الشوكان بن دقيق، الشيخ الألباني إلى آخره. لكن حافظ ابن حجر ذكر أن لهذا الحديث علة وهو جعفر عن أبيه، أبوه لم يسمع من أبي سعيد أبي سعيد الخدري، ولهذا قيل هذا الحديث معلول بالإرسال.
قال باب ما يجوز من السن في الضحايا. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر.
مسنة من الإبل ست سنين، من البقر ثلاث، من المعز والضأن تكون إيه؟ تكون ستة أشهر.
إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
طيب والجزعة ستة إيه؟ ستة أشهر. قال والحديث طبعا عند إيه؟ عند مسلم.
قال حدثنا محمد بن صدرانة قال حدثنا عبد الأعلى بن
محمد بن صدرانة
ابن صدرانة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله
طبعا صلى الله عن زيد بن خالد الجهني قيل الصواب عقبة بن عامر، قيل الصواب إيه؟ عن سعيد بن المسيب عن عقبة ابن من؟ ابن عامر. وقيل إن الوهم في هذا يعني من محمد ابن إسحاق، إن محمد ابن إسحاق هو الذي وهم في هذا الإسناد فجعل مكان عقبة زيد ابن زيد ابن خالد. قال قسم.
قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت إنه
يعني
جذع
عتودا من الإيه؟ من الضأن. جزعا
قال ضح به فضحيت به.
نعم الحديث طبعا إن كان فيه علة لكن علة غير قادحة، ولهذا يقبله ابن حزم والإمام النووي والحافظ ابن حجر حسنه وكذلك الشيخ الألباني.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني هذا
قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم
يعني قلت الغنم
فأمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجذع يوفي ما مما يوفي من الثني
يوفي مما يوفي منه الثني يعني ما تم له سنة، يعني ما كان ستة أشهر ها يكون بهذه الحال. وهذا الحديث قبله الشنقيطي والمناوي وكذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل فهو حديث مقبول.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا
أبو الأحوص سلام ابن سليم
قال حدثنا منصور
هو ابن المعتمر هذا
عن الشعبي
عامر
عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير
جذعة
وهي خير من شاتي لحم
من شاتي لحم
فهل تجذئ عني؟ قال نعم ولن تجذئ عن أحد بعدك.
طيب الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن
خالد بن عبد الله الواسطي
عن مطرف عن عامر
مطرف هو ابن طريف الحارثي
عن عامر عن البراء
عامر هذا بن شراحيل
عن البراء بن عاذب قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز. فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك.
هذا في البخاري ومسلم.
قال باب ما يكره من الضحايا. قال حدثنا حفص بن عمر
النمري
قال حدثنا شعبة عن سليمان
الحجاج أبو بسطام
عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. قال فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. فقال أربع
طبعا هذا من باب الأدب لما أشار إلى إيه؟ إلى يده قال أنها أقل وأحقر من إيه؟ من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها
أو ضلعها، كلاهما صحيح،
ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد،
يعني لا تلزم أحد بما تصنع. هذا الحديث ظاهره القبول، لكن فيه خلاف. الإمام أحمد يقول: ما أحسن هذا الحديث وأثنى عليه. كذلك الترمذي يقول: حسن صحيح. كذلك يقبله البغوي والنووي وابن دقيق والعيني، وصححه الإمام الطحاوي وحسنه ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم على قبوله. لكنه أعل بماذا؟ أعل بالإرسال، أعله علي بن المديني بالإرسال. وظاهر كلام أحمد أنه لا يوافق على هذا. فعلي رحمه الله أعله برواية عبيد الله ابن فيروز هذا عن البراء، وقال: سألت البراء، وهو يقول لم يسمع منه. وهذا لا يحمل على كذب عبيد ابن فيروز، لا يحمل على هذا، وإنما قد يكون هذا تصرف من بعض الرواة. فالحديث على مذهبين كما سمعت.
قال أبو داود: تنقي ليس لها مخ. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا حا وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال: حدثني أبو حميد الرعيني.
ثور هو ابن يزيد.
قال: أخبرني يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء
يعني منكسرة السن،
فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني. قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبقاء التي تبخق عينها
يعني تفقع عينها،
والمشيعة التي لا تتبع الغنم
لضعفها
عجفا وضعفا، والكسراء الكسير.
هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. لماذا أبو حميد هذا ويزيد ذو مصر كلاهما يعني وصف بالجهالة؟ تفضل.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق، عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟
طيب هو الآن إيه؟ ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، يعني قطع مقدم مقدم الأذن، هذا المقصد، ومدابرة عكسه مؤخر الأذن، ولا خرقاء يعني خرق الأذن، ولا شرقاء يعني شقت هذه الأذن، كلها عيوب في مكان واحد.
قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا. قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها السمة.
السمة يعني العلامة، لتكون هذه علامة على حفظها، وهذا يحدث إلى وقتنا هذا. هذا الحديث حديث معلول، أعله الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التاريخ، وقال: لم يثبت رفعه. قال: لم يثبت رفعه. كذلك الإمام الدارقطني أعل هذا الحديث وضعفه الشيخ الألباني. المتأخرين على قبوله ظاهرا، يقبلونه ظاهرا، وللشواهد في هذا الباب، وأن هذه فعلا من العيوب. حتى من المتقدمين كالترمذي، الترمذي يقول حسن صحيح ظاهره أنه يقبله، وكذلك قبله ابن دقيق وابن الملقن وابن عبد البر والشيخ أحمد شاكر وغيرهم على قبول ظاهر الإسناد، لكن كما ذكرت لك هذا يعل.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن جري بن كليب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال أبو داود: جري بصري سدوسي لم يحدث عنه إلا
سدوسي
لم يحدث عنه إلا قتادة.
نعم، هذا الحديث به ضعف، هذا الحديث به ضعف، رده الحافظ ابن عبد البر وقال لا يحتج بمثله، وكذلك رده ابن عبد الهادي وابن حزم الشيخ الألباني وغيره، لكن بعض الناس يقبله، الحاكم ظاهر صنيع الحاكم أنه صححه، والذهبي وافقه، وابن دقيق العيد والسيوطي وأحمد شاكر وغيرهم على قبول الإيه؟ على قبول الحديث، لكن ظاهره الضعف.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب؟ قال النصف فما فوقه،
يعني قد أزيل النصف فما فوقه، ده أثر مقبول.
قال باب في البقرة والجذور عن كم تجذي؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال
هشيم هذا بن بشير
قال حدثنا عبد الملك عن عطاء
عبد الملك بن أبي سليمان، وعطاء هو ابن أبي رباح،
عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.
الحديث عند مسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن
حماد هو ابن سلمة
عن قيس عن
قيس
عطاء
هو ابن سعد
عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجذور عن سبعة،
لينظر ما قبله.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
الحديث عند مسلم.
قال باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المطلب هو ابن عبد الله، المطلب هو ابن عبد الله ابن حنطب.
قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.
حديث معلول. المطلب لم يسمع من جابر كما نص على هذا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك ضعف هذا الحديث ابن القطان. الشيخ الألباني على ظاهر الإسناد يقبله.
قال باب الإمام يذبح بالمصلى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله.
نعم، الصحيح في هذا الحديث كما في البخاري أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، الصحيح في هذا الحديث أنه من فعل ابن عمر.
قال باب في حبس لحوم الأضاحي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى،
يعني جاء ناس من أهل البادية فجلسوا فين؟ فجلسوا في المدينة
في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الوذكاء ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا.
الحديث عند مسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبي المليح عن
أبي المليح هو هذا اسمه أبو المليح ابن أسامة أو المليح ابن أسامة الهذلي
عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
ينظر ما قبله.
قال باب في المسافر يضحك. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزهراية
أبي الزهراء اسمه حدير اسمه حدير
عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة.
حديث عند مسلم.
قال باب في الرفق بالذبيحة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا غير مسلم يقول فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم
يقصد غير مسلم بن إبراهيم
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
عند مسلم الحديث.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
نعم تصبر يعني توضع ويرمى عليها. الحديث في البخاري ومسلم.
قال باب في ذبائح أهل الكتاب قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
حسن الشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله
هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
قبله ابن كثير والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية.
الأصل القصة التي يقولها ابن عباس في سبب النزول ثابتة لكن لفظة اليهود جاءت اليهود هذه لفظة معلولة أعلها الترمذي وأعلها ابن القيم وابن كثير وغيرهم.
قال باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر وغندر أوفقه على ابن عباس.
يقبل هذا الإسناد. نعم أوقفه على ابن عباس وطبعا هو وكأنه يعل هذه الرواية وقد تكون فعلا معلولة وأن ابن عباس فسر هذا من أو ذكر هذا من قوله لكن ظاهر الإسناد يقبله النووي يقبله الشيخ الألباني. والمقصد بمعاقرة الأعراب أنهم يعني يتسابق الأعراب على الذبح من يذبح أكثر في مدة قليلة وقيل هذا من طبعا من الذبح لغير الله تبارك وتعالى.
قال باب في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص
سلام بن سليم
قال حدثنا سعيد بن مصروخ عن عباية بن رفاعة عن أبيه.
طبعا سعيد بن مصروخ والد من؟ والد سفيان الثوري.
عن جده رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو اعجل,
يعني خفف ولا تثقل على الذبيحة واذبح في عجالة.
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك, أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة
فمدى
الحبشة. وتقدم صرعان الناس
أو صرعان الناس كلاهما صحيح.
فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس, فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبر القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش, ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا.
يعني أوابد كأوابد الوحش هي ما يعني يثور في البهيمة ونحو ذلك. الحديث في الصحيحين.
قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال أصدت
أرنب. عاصم طبعا الأحول, هذا عاصم في الإسناد هو الأحول بن سليمة.
قال أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما.
طيب أصدت يعني اصطاد, قصد أرنبين فإيه فصادهما, فذبحت بمروة يعني الإيه الحجارة لها حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلها. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من
يعني
شعاب
حديثة العهد بالولادة. اللقح هي حديثة العهد بالولادة.
فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في
خشبة, يعني خشبة لها سن,
فوجأ به في لبتها حتى أهرق دمها. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمر بأكلها.
صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقه العصا؟ قال
وشقة العصا.
قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل.
طيب هذا الحديث مختلف فيه, فممن رده ابن حزم والحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله, ومن قبله ابن الملقن والشوكاني والشيخ الألباني وغيره. والحديث قد يحسن, يعني الحديث قابل للتحسين.
قال باب ما جاء في ذبيحة المتردية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجذأ عنك. قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحشة,
يعني الساقطة والمتوحشة تعقر على هذه الصورة. وهذا الحديث معلول عله جماعة المتقدمين, الأحمد بن حنبل عليه رحمة الله كما نقل عنه ابن قدامة في المغني, وكذلك الإمام البخاري في التاريخ والترمذي, وأيضا أبو نعيم والخطابي وابن عساكر كما في معجم الشيوخ, وكذلك ابن القطان والذهبي, كثير من الأئمة على إعلاله, كذلك من المتأخرين الإمام النووي وابن حجر كما في التلخيص وابن الملقن وغيرهم على أن هذا حديث مردود غير مقبول.
قال: باب المبالغة في الذبح. قال: حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وابي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت.
هذا طبعا غير إسناد به ضعف. وهذه الفعلة فعلة قبيحة، يصفي منها الدم ولا يعني يقتلها ولا يذبحها الذبح الذبح الشرعي. ولهذا بهذا المعنى ثابت، لكن الحديث لا يثبت، حديث ضعيف، ضعفه ابن عدي وضعفه أيضا الإمام الذهبي وابن القطان والشيخ الألباني وغيره.
قال: باب ما جاء في زكاة الجنين. قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن المبارك حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
أبو الوداك. هذا فيه متابع، يعني توبع في هذا الحديث، اسمه جبر أبو الوداك، اسمه جبر.
قال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد قال: كنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه.
هذا الحديث مقبول، قال الترمذي حسن صحيح، وكذلك قبله الإمام ابن القيم وابن الملقن وحسنه الإمام البغوي وقبله أيضا الشيخ الألباني وغيره.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه.
القداح ضعيف، عبيد الله هذا بن أبي زياد القداح فيه ضعف، ولهذا رده ابن حبان في المجروحين، وكذلك الإمام النووي في المجموع، والحافظ ابن حجر في التلخيص، والمناوي، ويعني نظر في مجموع طرقه وما جاء في الباب من حديث أبي سعيد وغيره وقبلوه، منهم الشيخ الألباني وكذلك البهوتي من أصحابنا في الكشاف يقبله ويجود إسناده وغيره.
قال: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا القعنبي قال حدثنا أبي حا وحدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة ولم يذكروا عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمانا لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، فنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا.
حديث في البخاري.
قال: باب في العتيرة. قال حدثنا مسدد
قلنا العتيرة فسرت بأنها الذبيحة في شهر رجب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حا وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال
أبو المليح بن أسامة
قال نشيبة نادى رجل
نبيشة
نادى رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟
يعني الفرع ده نتاج البهيمة، يعني يقول أول نتاج هذا يذبح إلى آخره.
قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة قال 100.
نعم هذا الحديث قبله الإمام النووي الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة.
سفيان في الإسناد هو ابن عيينة والحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
أثر يعني يفسر ما سبق مقبول.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن
حماد هو ابن سلمة في الإسناد
عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة.
كان هذا في أول الأمر يعني ثم نسخ بعد ذلك فلا عتيرة.
قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيطهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب.
صححه الشيخ الألباني والإمام النووي.
قال باب في العقيقة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات.
طيب طبعا حبيبة بنت ميسرة فيها جهالة لكن للحديث شواهد ومتابعات ونحو ذلك من أجلها الإمام الحافظ ابن حجر يقبل الحديث وكذلك ابن دقيق العيد والشيخ الألباني وغيره.
قال أبو داود سمعت أحمد قال مكافئتان مستويتان أو قال مقاربتان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقروا الطير على مكانتها
يعني اقروا الطير على.
قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لا يضركم أذكرنا أذكرانا كنا أم إناثا.
طيب أقر الطير على مكيناتها قالت إلى آخره يعني لا تزجر الطير حتى يرى الإنسان يطير يسارا أم الجهة الأخرى فيتشائم الإنسان أو لا يتشائم. هذا الحديث فيه وهم من سفيان رحمه الله وهو ذكر عبيد الله ابن أبي يزيد. ذكر عبيد الله في هذا الإسناد من أوهام سفيان عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهذا معروف عند أهل العلم عليهم رحمة الله. سفيان طبعا ابن عيينة لكن أصل الحديث مقبول يقبله الإمام الترمذي ويقول حسن صحيح وكذلك يقبله ابن كثير وابن القيم وابن الملقن والشيخ الألباني والنووي وغيره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شات. قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم.
أيوة يعني ما قاله سفيان بهذه الطريقة وذكر عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه بهذه الطريقة هذا وهم.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى.
طيب ويدمى هذه وهم الظاهر أنها وهم وحملوا همام رحمه الله هذا الوهم وقالوا الصواب أنه ويحلق رأسه ويسمي وليس ويدمى هكذا قال يعني كثير من العلماء. فأنكر هذه اللفظة الإمام ابن عبد البر وكذلك البغوي والشوكاني وكذلك الشيخ الألباني وغيرهم ينكرون هذه اللفظة، لكن أصل الحديث مقبول.
فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلقه.
طيب، وهذا يعني هذه الزيادة التفسيرية يستدل بها كثير من الناس على أن الوهم ليس من همام، وإنما هو ممكن يكون من قتادة أو غيره، أو أن الحسن نفسه كما تعلمون الحديث فيه خلاف، لأن الحسن هل سمع من سمرة أم لا على مذهبين كما نعلم. فلعل هذه فعلا الزيادة التفسيرية تبين أن الوهم ليس من همام. قال أبو داود وهذا وهم من همام ويدمى، هذا ما يرجحه الإمام تبعا لمن سميت، يعني تبعا لمن سميت يقول الوهم هذا منه. لكن تفسير قتادة كان قتادة سئل إلى آخره، يعني أظنه تفسير لهذا الحديث، وإلا فهناك مفصلة. يعني لو قلنا هذا التفسير من قتادة للحديث الذي رواه يبقى خلاص الوهم صعب أن يكون من همام، لكن ظاهر كلام أبو داود إن هذه التي نقلت إنما نقلها همام في فتوى عن قتادة أو نحو ذلك توافق هذا الحديث الذي رواه همام بهذا الوهم.
قال أبو داود خلف همام في هذا الكلام هو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة
سعيد بن أبي عروبة في الإسناد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويحلق ويسمى.
طيب، الحديث قبله الترمذي فقال حسن صحيح، وكذلك الإمام ابن عبد البر وأيضا الحافظ ابن حجر وابن العربي وابن كثير كما في التفسير قال ثابت، وكذلك صححه ابن دقيق العيد وغيرهم الشيخ الألباني والنووي إلى آخره.
قال أبو داود ويسمى أصح كذا. قال سلام بن أبي مطيع بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيق فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
طبعا الرباب فيها جهالة، بنت صريع فيها جهالة، لكن لو نظرنا بمجموع ما جاء في الباب قد نقبل هذا الحديث كما قبله البيهقي وابن عبد البر والإمام البغوي والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس.
هذا قبله الشيخ الألباني.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.
هذا الحديث ظاهره ليه؟ ظاهره الصحة، ظاهره القبول، لكن تكلم عليه بعض العلماء وكثير من العلماء ورجحوا أنه مرسل، والصواب فيه عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هكذا قال ابن عبد البر وأبو حاتم الرازي. أبو حاتم الرازي لما ذكر أمامه أن أيوب رواه عن عكرمة مرسل قال هذا أصح، وكذلك يعني كثير من العلماء، لكن بعض الناس يقبله على ظاهر الإسناد كما هو الحال مع الحافظ مع ابن كثير وكذلك ابن حزم وابن دقيق وابن الملقن وغيرهم، والذهبي يقبلون ظاهر الإسناد.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني بن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوقة كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات وسئل عن الفرع فقال والفرع حق وأن تتركه حتى يكون بكرا شغذبان ابن مخاط
لا شوف
شغذبان ابن مخاط أو ابن لبون فتعطيه أرملة
يعني قيل هذا خطأ من الراوي تنبه وقال إيه شغذبان هكذا قيل إنه هذا خطأ وقيل المقصود أنه يكون غليظ الجسد وأن أصل هذه الكلمة بالخاء زخ زبا هكذا ده قاله أبو عبيد كويس ومقصود اللي هو يكون إيه جسده غليظ وكبر يعني ابن مخاض يعني له سنة ها
فتعطيه أرملة
أو ابن لبون يعني له سنتان
فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فليزق لحمه
فيلذق
لحمه بوبرة
وتكفئ
وتكفئ إناءك
يعني أي أن أمه لا تحلب بعدها
وتوليه
في إناء بعد ذلك كويس فتكفئ هذا الإناء فتصبح أمه لا ترضعه ولا تحلب منها لبنا يعني كناية على أنه إيه كبر وتوليه يعني لا تفجع أمه عليه هكذا فسروا هذا الحديث والحديث مقبول قبله ابن عبد البر والشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران
هذا قبله الشيخ الألباني ثم قال كتاب الصيد
قال باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط
هذا الحديث عند مسلم
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيمة
قبله هذا الشيخ الترمذي قال حسن صحيح وقبله البغوي وصححه السيوطي والألباني والشيخ مقبل
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود
الحديث عند مسلم
قال باب في الصيد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فأكل قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها قلت أرمي بالمعراض فأصيب فأكل قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل
يعني دخل الحديث فيه
وإن أصاب بعرض بعضه فلا تأكل
لأنه موقوذة. والحديث عند البخاري
قال ورسل. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن بيان عن عامر عن علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه.
الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي.
حماد في الإسناد هو ابن سلمة وعاصم الأحول والشعب عامر.
عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منها.
هذا عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل.
الحديث عند مسلم أيضا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. قال أبو داود الباز إذا أكل فلا بأس به والكلب إذا أكل كره وإن شرب الدم فلا بأس به.
طيب طبعا الباز لفظة الباز هذه أعلت هذه اللفظة لفظة منكرة فتفرد بها يعني كما قال الإمام البيهقي مجالد تفرد بها مجالد وليست بمحفوظة هكذا قال البيهقي وأيضا الإمام الذهبي أعلها وابن الملقن والشوكاني والنووي وغيرهم على إعلال هذه اللفظة وأصل الحديث مقبول.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة
الخشني
عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك
يعني ما صادت يدك مثل القوس والرمح ونحو ذلك. لكن هذا الحديث الظاهر أنه مردود فيه ضعف ولهذا ضعفه ابن دقيق العيد وابن حزم والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء.
عند البخاري.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي قال عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد. قلت أرسل كلبي؟ قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر فقال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا هناد بن السري قال عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس خولاني عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. قال ما أصدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما أصدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل.
حديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب حا وحدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس بن سيف قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة كل ما رددت عليك ما ردت عليك قوسك وكلبك زاد عن ابن حرب المعلم ويدك فكل
ويدك
فكل ذكيا وغير ذكي.
هذا الحديث قبله ابن الملقن والشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عربيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة
يعني معلمة أي أنها تسلط على الصيد
فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكن مما أمسكنا عليك قال ذكيا أو غير ذكي
يعني حي أو قتله ما لم يأكل.
قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه
هذه معلولة وإن أكل منه هذه معلولة.
قال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قلت ذكيا أو غير ذكي. قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يصل ما لم يصل أو تجد فيه
ما لم يصل
ما لم يصل
ما لم يصل يعني تجد فيه رائحة الإيه الميتة.
قال ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك قال أفتني في آنية المجوث إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وكل فيها.
الحديث يعني معناه مقبول لكن هذه الزيادة زيادة معلولة أعلها البيهقي فقال معلولة وكذلك ابن عبد الهادي ويعني كثير من العلماء الشيخ الألباني وابن كثير والحافظ إلى آخره.
قال باب في صيد قطع منه قطعة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة.
هذا دب فيه الخلاف على مذهبين عند المتقدمين. الإمام البخاري كما نقل الترمذي في العلل الكبير يقول هذا محفوظ وابن عدي وكذلك الدارقطني يرى أن هذا الحديث معلول بالإرسال والأصل فيه زيد ابن أسلم عن مرسل هكذا مرسل ويقولون كما قال الدارقطني المرسل أشبه بالصار بل البخاري على قبوله وابن عدي والدارقطني على إعلاله.
قال باب في اتباع الصيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن وهب بن منبه عن ابن عباس ابن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع جفا ومن اتبع الصيد غفلا ومن أدى السلطان افتتنا.
هذا الحديث الظاهر أنه مردود رده الإمام الذهبي وابن القطان وكذلك الحافظ ابن حجر نص على تضعيفه في لسان الميزان وكذلك الإمام العقيلي يرى أن هذا الحديث يعني فيه نوع إعلال يعله هذا الحديث الإمام العقيلي. ذهب البعض إلى قبوله زي السيوطي وابن مفلح السفريني على قبوله لكن الظاهر أن هذا الحديث غير مقبول.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد قال ومن لزم السلطان افتتنا زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا.
الظاهر أنه مردود أيضا ضعف الشيخ الألباني وبعض الناس يقبله. الدارقطني يقول في الشعب أنه محفوظ وكذلك العجلوني في كشف الخفاء يقبله حسينه ابن القطان.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن.
هذا الحديث عند مسلم. قال كتاب الوصايا.
قال باب ما يؤمر به من الوصية. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
الحديث في الصحيحين.
قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء.
حديث عند مسلم.
قال باب ما لا يجوز للموصي في ماله.
للموصي
في ماله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد
سفيان بن عيينة في الإسلام
عن أبيه قال مرضا قال ابن خلف بمكة ثم اتفق أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
في الصحيحين أيضا.
قال باب في كراهية الإضرار في الوصية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهله حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
أيضا في الصحيح.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني
محمد ابن أبي فديك اسمه محمد ابن إسماعيل
قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل.
شرحبيل هذا ابن سعد وفيه ضعف. شرحبيل هذا فيه ضعف.
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته.
هذا الحديث ضعفه الضياء المقدسي وكذلك المنذري والسيوطي والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدث الحداني قال حدثنا الأشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب.
طبعا شهر ضعيف.
أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال وقرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي.
حديث ضعيف ضعفه الخطيب البغدادي في أوهام الجمع والتفريق وضعفه أيضا الشوكاني والشيخ الألباني.
قال باب ما جاء في الدخول في الوصايا. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين
تولين مال يتيم. قال أبو داود تفرد به أهل مصر. الحديث عند مسلم.
قال باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
في البخاري بمعنى.
قال باب في الوصية للوارث. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت
ابن عياش اسمه اسماعيل
قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
حديث مقبول. قال الترمذي حسن صحيح وكذلك قبله ابن عبد البر وابن الملقن وصححه ونقل تحسينه الحافظ ابن حجر عن أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله. هذا نقله الحافظ في البلوغ ولم أطلع على أصله. وكذلك الذهبي وكذلك ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم.
قال باب مخالطة اليتيم في الطعام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن
عطاء بن السائب. هذا عطاء بن السائب وطبعا عطاء بن السائب اختلط في آخر أمره.
قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال
اليتيم. وتنبه أن جرير سمع من عطاء بعد اختلاطه ولم يسمع منه قبل الاختلاط.
قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوه هم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه.
طيب هذا الحديث يعني زي ما قلت لك عطاء ماله اختلط وجرير سمع منه بعض الاختلاط. تابع جرير على هذا الحديث جماعة لكن هؤلاء الجماعة لا نستطيع أن نميز أسمعوا من عطاء قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. فيرى بعض العلماء زي الشوكان الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر أن هذه متابعات صالحة وإن الحديث كده يعني يقبل ويعني هذا الحديث الظاهر يعني لو توقف فيه هذا الأصل لو توقف فيه الإنسان يكون أجود.
قال باب مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل.
نعم ولا متأثل يعني لا تأخذ من إيه من أصل ماله لا تأخذ من أصل ماله. والحديث مقبول يقبله الحافظ ابن حجر والشوكاني والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر.
قال باب متى ينقطع اليتيم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات بعد يوم إلى الليل.
نعم هذا الحديث طبعا فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف. يحيى بن محمد وكذلك عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه اللي هو خالد أيضا أبوه فيه ضعف. ولهذا ضعف هذا الحديث جماعة وأعلوه منهم العقيلي في الضعفاء وابن حزم وابن الملقن وكذلك ابن كثير والحافظ ابن حجر كما في فتح الباري يضعفه الشوكاني وغيرهم على تضعيفه.
قال باب في التجديد في أكل مال اليتيم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود
البخاري ومسلم الحديث.
أبو الغيث سالم مولى بن مطيع. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثهم وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع. فذكر معناه زادا: وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.
عبد الحميد بن سنان الإمام البخاري ينكر عليه هذا الحديث، يعني يقول في حديثه هذا الذي رواه نظر، ويعني ممن تكلم في حديث عبد الحميد أيضا هذا الإمام العقيلي في الضعفاء الكبير، وكذلك ابن كثير نقل يعني كلام الحافظ الإمام البخاري عليه رحمة الله. ظاهر الإسناد يقبله الشيخ الألباني ومن قبله المنذري والضمياطي وغيرهم.
قال باب الدليل على أن الكفن من رأس المال. قال حدثنا محمد بن كثير قال
يعني مقصد الترجمة أن أول شيء يفعل للميت قبل الوصية قبل توزيع الإرث كفن.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه بدأ خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر.
الحديث في البخاري ومسلم. لم توزع هذه القطعة على أهله.
قال باب الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو يرثها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير
هو ابن معاوية
قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت وإنها ماتت عليها صوم شهر أفيجزي أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال نعم. قالت وإنها لم تحج أفيجزي أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال نعم.
حديث عند مسلم.
قال باب في الرجل يوقف الوقفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن ذريع حا وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن
يحيى هذا القطان
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من يليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثيل مالا
يعني متمول مالا هي بنفس المعنى. الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب
يحيى. خلي بالك يحيى بن سعيد هو الذي يقول هذا. يحيى بن سعيد يقول نسخها لي عبد الحميد إلى آخره.
عن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ
ده موضع مال عمر.
فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا
فما عفى عنه من ثمر من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة وقال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمرة رقيقا لعمله
من ثمره
رقيقا لعمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله وعمر أمير المؤمنين أن حدث به حدث أن ثمغا وصرامة ابن الأكوع.
صرامة أيضا قطعة من إيه؟ قطعة من النخل.
وصرامة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي. تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل أو أكل أو اشترى منه رقيقا منه.
الحديث قبله ابن كثير وكذلك الألباني. يعني هذا الأثر بوصية عمر جود إسناده الألباني والشيخ والحافظ ابن كثير.
قال باب في الصدقة عن الميت. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم.
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله يعني الذي من كسبه عمله الذي هو من إيه؟ من كسبه. وعلى هذا الفهم يصح هبة الإيه؟ هبة العمل الصالح سواء من الحج أو عمرة أو على المذهب مثلا قراءة القرآن وغير ذلك.
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
حديث عند مسلم.
قال باب في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد
هو ابن سلمة
عن هشام
ابن عروة بن الزبير
عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها
يعني ماتت فجأة
ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفيجزئ أن أتصدق عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها. قال نعم. قال فإن لي مخرفا
يعني بستان به نخل
وأشهدك أني قد تصدقت به عنها.
في البخاري.
قال باب وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها. قال
هذا وصية الحربي يسلم وليه. حدثنا
قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فاعتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك.
الحديث قبله السيوطي والشوكاني والشيخ الألباني.
قال باب الرجل يموت عليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه يرفق بالوارث. قال حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن أبي إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفى عليه وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهود فاستنذره جابر فأبى فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفى إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذره فأبى وساق الحديث.
حديث عند البخاري كتاب الفرائض.
قال باب في تعليم الفرائض. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي بن الصرحي قال أخبرنا ابن وهب قال
عبد الله هذا
قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن عمرو بن العاص
عن عبيد الله بن عمرو بن العاص
عبد الله
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
عبد الرحمن بن رافع فيه ضعف، وعبد الرحمن ابن زياد أيضا هذا فيه إيه؟ ابن عبد الرحمن بن زياد هذا ابن إيه؟ ابن أنعم نعم بضم العين، فيه ضعف أيضا. وهذا الحديث مردود، رده ابن القطان وابن كثير وكذلك ابن رجب، وأيضا رده ضعف إسناده الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة والضياء في السنن والذهبي وغيرهم، حديث لا يثبت. والشاهد منه أو فريضة عادلة، يعني تعليم تقسيم الفرائض ونحو ذلك.
قال باب في الكلالة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر
سفيان بن عيينة
أنه سمع جابرا يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ فقال فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
نعم طبعا في الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن بغير ذكر الايه بغير ذكر الآية، وتكلم فيه العلماء كثيرا في كون هذه الآية لها علاقة، يعني ذكر صاحب الحاشية كلاما طويلا الحديث، لكن أصله في الصحيح.
قال باب من كان ليس له ولد وله أخوات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال أحسن. قلت الشطر؟ قال أحسن. ثم الشطر؟ قال أحسن. ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فيا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة،
صححه الشيخ الألباني.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة،
متفق عليه.
قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي
إسحاق آية الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الإيه في الكلالة، هذه هي آية الصيف يعني التي نزلت في الصيف.
فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك، ظنوا أنه كذلك.
جود إسناده ابن كثير في التفسير وصححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد والشيخ الوديع.
قال باب ما جاء في الصلب. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن
الدرار الصلب يعني أبناء الإنسان من صلبه.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن ذرارة قال
عبد الله ابن عامر بن زرارة
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن ذرارة قال حدثنا علي بن مسهر
ابن مسهر
عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال
طبعا أبو قيس اسمه عبد الرحمن.
قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم.
طيب هذه فروع الميت، يعني ورجل مات وترك ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم. ها
فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورث ابنة الابن شيئا. وأتى ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم.
هذه يعني ورث ابنة الابن هكذا. والحديث في البخاري.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأمصار في الأسواف، فجاءت المرأة
الأسواف مكان بالمدينة،
فجاءت المرأة بابنتين فقالت يا رسول الله هاتان بنت ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد.
طيب هاتان بنت ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، هذا وهم، الظاهر أن هذا فيه فيه وهم، بل نص كثير من العلماء على أن هذا وهم في هذا الحديث.
وقد استفاء عمها مالها وميراثها كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمها اعطها الثلثين واعطي أمها الثمن وما بقي فلك.
نعم طبعا مقبول دون هذه الايه ذكر من ثابت ابن قيس، الصواب سعيد ابن الربيع، الصواب من سعيد ابن الربيع، طبعا مش هيؤثر على حكم الحديث شيء لا اشكال، لكن هذه الذكر ثابت هنا خطا. وهكذا قال الترمذي قال صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، لان عبد الله بن محمد بن عقيل يعني حسن اخباره. وكذلك الإمام البيهقي يقول في السنن ثابت بن قيس خطأ وإنما هو سعد ابن الربيع، وهكذا قال ابن كثير والشوكاني وابن الملقن وحسنه ابن عبد البر، فالحديث مقبول لكن بذكر من سعد وليس ثابت.
قال أبو داود أخطأ فيه بشر هما ابنتا سعد بن الربيع.
نعم هنا ينص على أن بشر هو صاحب الايه صاحب الخطأ.
ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود وهذا أصح.
نعم هذا هو الصحيح المقبول، اللي كل يعني التصحيحات التي ذكرناها في الحديث الذي قبله يعني تقع عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال
حدثنا أبان
قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي.
أبو حسان اسمه مسلم وأبان هو ابن يزيد. الحديث في البخاري.
قال باب في الجدة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق ابن خرشة عن قبيسة عن قبيسة ابن ذؤيب أنه قال
ابن خرشة بالفتح كله الفتح
عن قبيسة ابن ذؤيب قال أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ قام محمد بن مسلمة فقال لا مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثا، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.
طيب هنا يعني جعلها مثل الزوجات. الإشكالية في هذا الحديث قبيصة ابن ذؤيب لم يسمع ممن من أبي بكر، ظاهر الكلام إنه يعني بيخص هذا عن أبي بكر، فالحديث الظاهر أنه معلول بالإرسال الظاهر أنه خبر يعني معلول. فممن أعل هذا الحديث ابن عبد البر وكذلك الشوكاني وابن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهم. يعني هذا الحديث كما ذكرت لك فيه هذه الإشكالية. ابن عبد البر يقول إنه مرسل. ابن عبد البر يقول أنه إيه؟ أنه خبر مرسل. وكذلك المعلمي لما تحدث على هذا الحديث قال أنه منقطع. لكن بعض العلماء يقبله معذرة. بعض العلماء يقبله لعلك تصحح ما ذكرناه الآن. ممن قبله ابن الملقن والحافظ ابن حجر والبغوي. هؤلاء قبلوا. هؤلاء إيه؟ قبلوا هذا الحديث. لكن كما ذكرت لك ابن حزم يعله بالإرسال. ابن عبد البر يعله بالإرسال. الشوكاني كذلك. المعلمي كذلك. حتى الشيخ الألباني يضعفه. ولكن من سميت على قبوله. ماشي.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله العتبي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه
وسلم. طبعا إيه عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم.
هذا الحديث طبعا عبيد هذا عبيد الله العتكي هذا فيه ضعف. إن كان توبع لكن الحديث يعني حقا فيه ضعف. ممن ضعفه ابن عدي وكذلك ابن حزم والحافظ ابن حجر في التلخيص والشيخ الألباني وغيره.
قال باب في ميراث الجد. قال حدثنا محمد بن كثير.
أبو الأب يعني وإن كان الأب موجود فليس له شيء. نحن نتحدث الآن عن إيه؟ عن الجد إن لم يكن ثم أب.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة.
همام هذا هو ابن يحيى.
عن الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه. قال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة.
قال
قتادة فلا يدرون معي شيء ورثه. قال قتادة أقول فيه أقول أقل شيء ورث الجد السدس.
طيب هذا الحديث معلول. الظاهر أنه معلول. أعله علي بن المديني كما نقل ابن عبد الهادي في المحرر. أعله بالإرسال لأن الحسن طبعا لم يسمع من عمران ابن حسين. وأيضا ممن أعله ابن حزم وابن القطان وغيرهم من العلماء على إعلال هذا الحديث زي ابن الملقن الشوكاني. الشيخ الألباني أيضا يضعفه.
قال حدثنا وهو ابن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة. فقال معقل ابن يسار أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. فقال من قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذن.
يبقى دلوقتي ورثه. طيب ورثه لابد أن نعلم القضية بجملة. هذا الحديث مرسل معلول بالإرسال لأن الحسن لم يسمع عمر كما قال ابن القطان. أعله ابن القطان والشوكاني وكذلك يعني صاحب تحفة الأحوازي وغيرهم. الشيخ الألباني يرى قبوله.
قال باب في ميراث العصبة. قال حدثنا أحمد بن صالح.
العصبات الأبناء أبناء الأبناء الإخوة الأشقاء الأعمام أبناء الأعمام وهكذا.
قال حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث
ومخلد نعم تفضل.
وهذا حديث مخلد وهو أشبع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله.
يعني نعطي أصحاب الفرائض أولا ثم بعد ذلك
فما تركت الفرائض فلأولى ذكر.
فلأولى ذكر نعطي بعد ذلك الأقرب من الذكور. والحديث في الصحيحين.
قال باب في ميراث ذوي الأرحام. قال حدثنا
ذوي الأرحام أبو حنيفة وأحمد على توريثهم على توريثهم ومالك والشافعي على عدم التوريث. ذوي الأرحام من لا يرث. خلي بالك من هم ذوي الأرحام. من لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب مثل بنت الابن الخال إلى آخره.
قال باب في ميراث ذوي الأرحام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن
علي بن أبي طلحة يعني صدوق حسن الحديث
عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه.
طيب هذا الحديث دب فيه الخلاف بين المتقدمين على مذهبين. علي بن المديني كما نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى أنه قال هذا حديث باطل، وكذلك البيهقي وافقه على هذا. لكن عندنا أبو زرعة نقل عنه ابن أبي حاتم كما في العلل أنه قال هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. ونقل أيضا عن يحيى بن معين أنه قال ليس بالقوي. يبقى يحيى بن معين البيهقي يروي عنه أنه باطل، ابن أبي حاتم يقول أنه ليس بالقوي. يعني يذكر ابن أبي حاتم أيضا هذا الخلاف عنهما. وممن قبله مع أبي زرعة أيضا ابن القطان وابن القيم كما في تهذيب السنن. فالخلاف واقع في هذا الحديث. وزي ما قلت علي بن أبي طلحة صدوق حسن حديث وتوبع أيضا على هذا، فيعني القبول قد يكون أقرب.
قال حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا
في آخرين
في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى
عانه يعني الأسير يعني
والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام قال أبو داود يقول الضيعة معناه عيال.
سبق هذا الحديث وجودنا إسناده.
قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله.
أيضا سبق معنا هذا الحديث. وطبعا الإسناد فيه يحيى هذا يحيى فيه معذرة فيه يزيد فيه جهالة، يزيد هذا فيه جهالة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود وحديث سفيان أتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه، قالوا نعم، قال فأعطوه ميراثه.
يحسنه الترمذي ويصححه الشيخ الألباني وبعض العلماء يضعفه كابن العربي. حديث يعني أشبه بالقبول.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزدي ولست أجد أزديا أدفعه إليه، فقال اذهب فالتمس أزديا حولا. قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاء قال انظر كبر خزاعة
كبر يعني رجل من أكابر خزاعة
فادفعه إليه.
هذا الحديث فيه جبريل ابن أحمر فيه جهالة لا يعرف من هو، ولهذا البصيري يعيده معذرة الشيخ الألباني يضعفه.
قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر بن أبي بكر
أيضا جبريل كما ذكرنا فيه ضعف
عن ابن بريدة عن أبي قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمس له وارثا أو ذا رحم فلم يجد له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبر من خزاعة فقال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة
حديث مردود الطحاوي يضعفه كذلك الشيخ الألباني
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا
حماد بن سلمة في الإسناد
قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع
عوسجة هذا مولى ابن عباس
أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد قالوا لا إلا غلاما كان له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له قال باب ميراث ابن الملاعنة
نعم نعم هذا الحديث عن ابن عباس يضعفه الإمام البخاري الإمام البخاري لا يصحح أحاديث عوسجة هذا مولى ابن عباس قال البخاري لم يصح حديثه كذلك العقيلي وكذلك الشوكاني والبيهقي والشيخ الألباني وغيرهم ونقل البيهقي في السنن الكبرى تضعيف الإمام البخاري لهذا الحديث
قال باب ميراث ابن الملاعنة قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا حدثني عمر بن رؤبة التغلبي
عمر بن رؤبة هذا فيه ضعف
عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن وثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه
هذا الحديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري وكذلك ابن عدي وابن حزم والإمام ابن عبد البر كما في الاستذكار والبغوي كما في شرح السنة وتكلم عليه بطول الحافظ الإمام ابن القيم في تهذيب السنن وأعله وأيضا الذهبي تكلم عليه في الميزان وضعفه والحافظ ابن حجر أيضا في الفتح والعين وضعفه في المعالم معالم السنن الخطابي والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر والشيخ الألباني وغيرهم الحديث لا يثبت
قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
حديث طبعا معلول بالإرسال كما قال البيهقي
قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
الحديث أيضا مردود رده البيهقي وابن عبد البر وابن الملقن هذا من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي ضعفه البيهقي وابن العربي وابن الملقن
قال باب هل يرث المسلم الكافر قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي
سفيان في الإسناد هو ابن عيينة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
حديث في البخاري ومسلم
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف من بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصبة وذلك أن بني كنانة خالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحهم ولا يبايعهم ولا يؤهم قال الزهري والخيف الوادي
الحديث سبق معنا هو ثابت
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن جده عبد الله بن عمر
حماد في الإسناد وابن سلمة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى
الحديث مقبول قبله ابن عدي وكذلك ابن عبد البر والشوكاني وصححه ابن الملقن وابن دقيق العيد والشيخ الألباني وغيره
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثنا
طبعا يعمر ويعمر كلاهما صحيح
قال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم
المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم والحديث لا يثبت
قال
ضعفه البيهقي وابن عساكر والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن
أبي سعيد طبعا للقطان
عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذا أتي بميراث
أبو الأسود لم يدرك معاذ
أن معاذا أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم
مثل الذي قبله.
قال باب في من أسلم على ميراث. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اسمه جابر بن زيد
كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام
يعني على ما شرعه الإسلام. والحديث مقبول. قال الشافعي ثابت قال ثابت وكذلك الإمام بهقي يقبله وابن عبد البر وابن عبد الهادي والذهبي وغيره.
قال باب في الولاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق.
حديث في البخاري.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة.
منصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي والأسود ابن يزيد أيضا. والحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج بن أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة.
خلي بالك هنا الحديث في ميراث عصبة اللي هي عصبة المعتق والمخاصمة اللي انت هتسمعها الآن في عصبة الولاء في عصبة الولاء مع عمرو ابن ايه ابن العاص الذي هو عصبة الأولاد يعني قريب لهم وكتب عمر بهذا ليحكم بينهم.
فماتت أمهم فورثها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بينها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فتقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها وترك مالا فخاصمه إخواتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالدة فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر. فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل وإلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة.
طيب هذا الحديث يعني مختلف فيه. ظاهر كلام علي بن المديني نقل عنه الزركشي في شرح مختصر الخرقي. الزركشي من أصحابنا نقل عنه في شرح مختصر الخرقي أنه قال هو من صحيح ما يروى عن عمر وكذلك ابن عبد البر يقول صحيح حسن غريب ظاهره القبول والشيخ الألباني يحسنه. لكن ابن قدامة لما تكلم في المغني على هذا الحديث قال غلط الناس يغلطون عمرو بن شعيب في رواية هذا الحديث وصاحب فتح الغفار الرباعي أيضا يقول هذا مرسل. فيعني الخلاف في الحديث كما سمعت وإسناده إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد فإسناده حسن.
قال باب في الرجل يسلم على يد الرجل. قال حدثنا
يسلم
على يد الرجل. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عن عمر بن عبد العزيز عن قبيسة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين. قال هو أولى الناس بمحياه ومماته.
طيب هذا اللفظ طبعا إذا نظرت إليه لفظ عام يعني لفظ عم الإمام أبو داود ظاهر صنيعه اللي هو بيستدل بيه على إيه؟ على توريثه. الحديث لو نظرنا إلى الفهم شيء وإلى صحته شيء، رجاله ثقات لا إشكال، وممن يقبله أبو زرعة الدمشقي كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال هذا حديث حسن، حسن المخرج متصل، وابن المنذر أيضا يقبله، وكذلك ابن القيم تكلم عليه في تهذيب السنن وقبله، والإمام الذهبي أيضا والعيني والألباني وغيره، ورده جماعة. ممن رد هذا الحديث ابن القطان في الوهم والإيهام يرده ويتكلم عليه، لكن فهمه على فهمين.
قال باب في بيان الولاية. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان الولاية وعن هبته.
في الصحيحين الحديث.
قال باب في المولود يستهل ثم يموت. قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد عن ابن أبي إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث.
الحديث قبله ابن عبد الهادي والشوكاني والشيخ الألباني.
قال باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت.
يعني الحلف والتعاقد على التوارث بعد الموت، على يعني نحلف بأن ترثني وأرثك.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي.
طبعا علي بن الحسين بن واقد فيه مقال فيه ضعف.
عن ابن عباس قال والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم.
نعم.
قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب.
هكذا قرأ طبعا ابن عباس.
والذي كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال. فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
الأنفال، والحديث هذا تكلم عليه بعض العلماء، لكن يعني هو حسن لا إشكال، فيه مقال زي ما تك عليه ابن حسين ابن واقد، لكن إسناده لا بأس به، قبله الشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة
حماد بن أسامة
قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مطرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للإخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث.
الحديث في البخاري.
قال حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين.
هنا يعنى عن محمد بن إسحاق فبيعله هذا الحديث من أجل عنعنته.
عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابن عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. قال أبو داود من قال عقدت جعله حلفا ومن قال عقدت جعله حلفا ومن قال عقدت جعله حالفا. قال والصواب حديث طلحة عقدت.
ماشي. الحديث يعني فيه ضعف الشيخ الألباني.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن أكرم عن ابن عباس إن الذين آمنوا هاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لا يرث المهاجر حتى ولا يرث المهاجر فنسختها. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
قبله الشيخ الألباني.
قال باب في الحلف. قال حدثنا عثمان
بن في الحلف
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة
ابن نمير عبد الله وأبو أسامة حماد بن أسامة زكريا بن أبي زائدة
عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن جبير بن مطعم قال رسول الله لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة.
نعم الحديث في مسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحوال قال سمعت أنس بن مالك.
عاصم بن سليمان وسفيان بن عيينة ومسدد معروف.
قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا.
ونسخ بعد ذلك لكن الحديث في البخاري ومسلم هذا نسخ بعد ذلك.
قال باب في المرأة ترث من دية زوجها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر.
طيب اقرأ اللي بعد.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعرابي.
طيب هذا الحديث قبله يعني حديثين بمعنى واحد، قبله الدارقطني والترمذي قال حسن صحيح، وكذلك الإمام ابن عبد البر وابن الأثير والحافظ ابن حجر وكذلك الألباني وغيرهم على قبول هذا الحديث.